أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. الآية الأخيرة، الآية الأخيرة من سورة الطور، الجزء 27، تقول الآية الشريفة: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذه الآية فيها أيضا التفاتات مؤثرة وعميقة، وتذكرنا بقضية موسى صلوات الله وسلامه عليه. هناك آية تعلق على نبي الله موسى أثارت اشتهاء الكثيرين من الأولياء السالكين إلى الله عز وجل، منيت غاية منى السالكين إلى الله عز وجل أن يصلوا إلى درجة يكونوا بعين الله ويكونوا تحت رعاية الله. والله عز وجل اتخذ موسى كليما مع ما لهذه الرتبة من خصوصيات مذهلة، من المقامات التي اختص بها موسى عليه السلام رتبة الاصطناع، واصطنعتك لنفسي. الله عز وجل الوجود طوع أمره، كن فيكون، كل شيء خاضع له، ولكنه يحب أن يتخذ من أوليائه عبادا يكونوا لنفسه. هؤلاء هم المجهولون قدرا. في بعض الناس، بعض الأوقات الشيطان يوسوس لبني آدم أنه ما أثرك في الخلق، هب أنك تعاليت في الدرجات العليا، إذا لم يكن لك وقع في الناس، إذا لم يكن لك تأثير اجتماعي، ما قيمة هذا التعالي أو هذا العلو الروحي؟ ينبغي أن لا ننسى إخواني مرحلة الاصطناع، أن يكون الإنسان مصطنعا عند الله عز وجل، أن يكون كبيرا في عين الله عز وجل، أن يكون مرضيا لله عز وجل وإن لم يعترف به أحد من البشر، وإن كان من الذين جهل قدرهم إلى أبعد الحدود. أنا عند المندرسة قبورهم والمنكسرة قلوبهم. فالإنسان المؤمن لا يهمه الصيت ولا التأثير الاجتماعي، إذا أراد الله عز وجل يفتح له سبيل التأثير في الناس، وقد يصطفيه الله لنفسه ويلقي عليه في الواقع عمدا عنصر الكتمان والجهالة ليبقى مجهولا بين الناس. ولهذا أمرنا أن لا نحتقر أحدا لعله الولي وأنت لا تعلم أنه ولي الله عز وجل. إذن رتبة الاصطفاء ورتبة الاصطناع ورتبة الكون على عين الله عز وجل من الرتب الجليلة التي لا تقاس بها حتى درجات الجنة المادية. ولكن في الآية إشارات خفية في القرآن لطائف وإشارات وتنبيهات للخواص. الآية تقول: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. كأن الآية تريد أن تقول، وقد قلنا أننا نفهم من الآية، لا نريد أن نحمل الآية معاني من عندنا، أن الطريق إلى أن تكون بعين الله عز وجل أن تكون طائعا لأمر الله عز وجل، أن تكون صابرا لحكم الله عز وجل. ويفهم ضمنا أن الذي يريد أن يكون بعين الله عليه أن يتوقع البلاءات الكبرى. طريق الله عز وجل طريق محفوف بالمكاره. ولهذا بعض الناس عندما يدخل الطريق إلى الله عز وجل في قرارة نفسه يطمع في اللذة وفي الراحة وفي الأنس وفي الحياة الحالمة، حياة الأولياء الرقيقة، هذا موجود، ولكن عليه أن يتحمل التبعات أيضا. إذن الذي يريد أن يكون بعين الله عز وجل، الخطوة الأولى أن يصبر على حكم ربه وحكم الله لعباده في الدنيا، كما نعلم أن المؤمن كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. الله عز وجل لا يريد للمؤمن أن يركن إلى الدنيا، ولهذا نلاحظ بعض المؤمنين الذين هم بعين الله والذين هم بتربية الله عز وجل، كلما استقرت حياتهم فترة من الزمن هدأت أمورهم، وإذا بعاصفة تقلب كيانهم مرة أخرى ليعودوا إلى الالتجاء إلى الله عز وجل. حياة المؤمن بين عسر ويسر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل الله الكفاف ليصبر يوما ويشكر يوما. إذن إخواني، هنا إشارة لطيفة أن الذي يريد أن يكون بعين الله عز وجل أن يسلب من نفسه كل إرادة. الإنسان الذي له إرادة وله طمع وله قرارات مسبقة يريد من الله عز وجل أن يطبق هذه القرارات، بعض الأوقات الإنسان له أماني في هذه الحياة ويصر على الله عز وجل ويرى نفسه في درجة عليا من الدعاء الكثير، يرى نفسه لجوجا ولحوحا ودعاء ويظن أنه على شيء وليس على شيء. إصراره، دعاؤه، انقطاعه إلى الله عز وجل مقدمة لأن يحوز على مآربه. هذا ليس في التكامل في شيء. ينبغي أن لا ننخدع بالدعوات المتواصلة والحنين والأنين الذي يعود إلى ماذا؟ إلى أن تكون الإنسان إرادة أمام الله عز وجل، ويحب أن يصل إلى ما يريد بتخطيطه وتدبيره. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقد قيل أن البلاء وزع على الأولياء بدرجاتهم الأمثل فالأمثل، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصبر الصابرين من الأنبياء، لم يبتلى نبي في الأمة في الأمم السابقة كما ابتلي بها النبي صلى الله عليه وآله. وعمدة بلاء النبي كان في نفسه، بلاء التعذيب النفسي الذي عاشه النبي إلى الساعة الأخيرة من حياته، عندما طلب منهم الكتاب الكتف ليكتب لهم ما إن تمسكوا به لن يضلوا بعدي. تصوروا حالة النبي وهو يترك الأمة وهو يعلم أنه ما سيؤول إليه أمر الأمة بعد ساعات. ما هذا العذاب النفسي الذي عاشه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل. الإنسان يستيقظ ثم ينام، يقول عندما تستيقظ سبح ومن الليل فسبح. من الصباح إلى المساء المؤمن مشغول بالتسبيح. إخواني، لماذا التأكيد على التسبيح؟ هنا لم يأتي التأكيد على التحميد أو التهليل. لماذا التسبيح؟ التسبيح عنصر متكرر في الآيات وفي الأدعية وفي الروايات وفي الصلوات. بالواقع التسبيح فيه تحميد أيضا، عندما أسبح الله أي أنزهه عن كل نقص فهذا مدح له وحمد له. وكأنه الله العالم، هو العالم بكتابه، إنما يعرف القرآن كما قلنا من خوطب به. ولكن المسبح المنزه كأنه يلغي كل اعتراض باطني. الإنسان المؤمن قد يعيش حالة لا تسبيح، يتهم الله في قضائه، هو مستسلم صابر لحكم ربه، ولكنه يعيش في أعماق وجوده حالة عدم الرضا. هذا إنسان غير مسبح، هذا لم ينزه الله عز وجل حق التنزيه. يتهمه لا شعوريا ويتهمه بلا إرادة بأن الله عز وجل غير رؤوف، أنه غير حكيم، أنه غير لطيف بمشاعره الباطنية. أحدنا عندما تأتيه البلية، التفتوا أخواني أخواتي جيدا، أحدنا عندما تأتيه البلية ويتمنى في قرارة نفسه أن لو لم تأتي هذه البلية المقدرة من الله عز وجل، هناك بلايا بفعل العبد لا دخل لنا فيه، القضاء والقدر المحض، الموت والحياة والمرض وما شابه ذلك. الذي يتمنى عدم هذه البلية يقول لربه، اعترف بذلك أو لم يعترف، أن يا رب لو لم تفعل لكان خيرا لك، لكان أفضل، لكان أحكم. هو هذا معنى عدم التنزيه وعدم التسبيح الحقيقي. ولهذا التسبيح الحقيقي في الإنسان المؤمن يحوله إلى موجود لا يعيش أدنى درجات التبرم بالقضاء والقدر في سويداء قلبه، لا في شعوره ولا على فلتات لسانه، وإنما في سويداء قلبه يحب ما كتب الله عز وجل وإن كان مكروها لديه. ومن هنا التسبيح الحقيقي في الواقع تدفع كل هذه الآفات الباطنية. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. طبيعي الإنسان الصابر، لاحظوا قوام هذه الآية، إذا أردت أن تصل إلى مرحلة الكون بعين الله عز وجل عليك أن تتبرأ من كل حول ومن كل قوة، وتكون بين يدي الله عز وجل كالعبد المملوك الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وعلماء الأخلاق في ختام الحديث قالوا: فرق بين المغتسل، بين الميت بين يدي الغسال، وبين الإنسان المريض بين يدي الممرض. الطبيب قد يضطر إلى أن يكبس على عضو من الأعضاء، عضو مؤلم، الطبيب يرفض، المريض يرفض وقد يتأفف ويصبر على مضض، ولكن الميت كل ما تعمل به تقلبه يمينا شمالا، تدفنه في التراب، تهيل عليه التراب وهو لا يتكلم بكلمة. ولهذا المؤمن إذا وصل إلى مرحلة الموت، موتوا قبل أن تموتوا، يتحول إلى ميت بين يدي الله عز وجل، وفي هذا الموت تمام الحياة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في اليوم 27 من شهر رمضان المبارك يقول فيه المؤمن: اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري، وحط عني الذنب والوزر، يا رؤوفا بعباده الصالحين. الغرابة هنا أنه لماذا وقع الدعاء بفضل ليلة القدر وقد طفنا واجتزنا الليالي المعروفة 19 21 22 23؟ لعله من باب الإلفات إلى فضل هذه الليلة، ليلة 27 في ليلة الوتر من الشهر الكريم. يقول الإنسان: اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر، هذه الليلة ارزقني في هذه الليلة ما تعطي عبادك في ليلة القدر، وهل هذه الليلة من ليالي القدر حتى يعطى الإنسان فيها فضل ليلة القدر؟ حقيقة الأمر إخواني أن شهر رمضان شهر الضيافة، للمضيف إكرام عام للجميع، والمضيف يختار بعض الخواص من عباده، من ضيوفه، الذين يترقبون في كل ساعة وفي كل لحظة نوالا من نواله، يخصهم بالكرامة. ولهذا يقال ليلة العيد أو الليلة الأخيرة من شهر رمضان ليلة العتق من النار، لعل في تلك الليلة هناك عتقاء من النار من الذين لم يعتقوا حتى في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك. إذن هذه أيضا محطة الناس عادة تركن إلى أنفسها بعد ليالي القدر، وكأنه قد انتهى كل شيء. صحيح المقدرات قد كتبت ولكن نحن نعلم أن الدعاء يرد البلاء. وقد أبرم إبراما، وقد أبرم إبراما. المؤمن عليه أن يستغل اللحظات والساعات الأخيرة من الضيافة، وخاصة أن الناس معرضون. مع الأسف نلاحظ حالة الإدبار بعد ليالي القدر، حالة الإدبار بعد عرفة في موسم الحج. الطواف الأول يختلف عن الطواف الثاني، الواقع بعد عرفة حالة من حالات الاسترسال. ولهذا ليلة مزدلفة، تلك الليلة ليلة العيد، ليلة الجائزة العظمى، والحاج في 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 مناطق الرحمة، وقد عاد لتوه من جبل عرفات. تلك الليلة من أشد الليالي قسوة وقلة ذكر، وهذا ما لاحظناه في موسم الحج. طبيعة الإنسان طبيعة النسيان والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا المؤمنون القلائل الذين يواصلون استجداءهم من الله عز وجل في الليالي الأخيرة من شهر رمضان، في رمضان الرحمة الخاصة، تلك الرحمة التي لم توهب لعوام الخلق، وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول في الحديث الشريف: لن يغلب عسر واحد يسرين. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبدو هناك تكرار لليسر وتوحيد للعسر. إن مع العسر يسرا. طبعا كما قلنا قبل قليل، المؤمن يطلب اليسر ولكن في مرضات الله عز وجل، لا يلح على اليسر لأنه يسر، يلح على اليسر لأن الله عز وجل أمره بذلك. وحقيقة إخواني، بعض صور البلاء حقيقة تمنع الإنسان من السير إلى الله عز وجل. ولهذا أئمتنا عليهم السلام أمير المؤمنين يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته، أو كاد الفقر أن يكون كفرا. المؤمن يعوذ بالله عز وجل من كل انشغال يشغله عن طريقه. اللهم اقطع عني كل شيء يقطعني عنك. حقيقة هذا الدعاء ينبغي أن يصر عليه المؤمن السالك إلى الله عز وجل، أن يرفع عن طريقه كل موجبات الانشغال، حتى نفسه التي بين جنبيه. ألا نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق: إن كان عمري بذلة للشيطان فاقبضني إليك. هذا الدعاء يدعوه المؤمن ببكاء وبنحيب وبإصرار، أن يا رب خذ عمري قبل أن يستحكم مقتك علي. ما دام أنا الآن مرضي وأنت تعلم أن بقائي في هذه الدنيا مقدمة لسخطك، خذني إليك قبل أن يستحكم مقتك علي. إذا الإنسان يتبرأ من نفسه إذا كانت نفسه عقبة في الطريق، فكيف بالأموال وما شابه ذلك من العناوين الزائفة والباطلة. إذا يقول المؤمن في هذه الليل في هذا اليوم: وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري. يا ربي أنا أتيك بأعذار، ولهذا قد يكون العذر عذرا مختلقا. اللهم لقني حجتك يوم ألقاك. المؤمن بين يدي الله عز وجل يصل في بعض الحالات إلى مرحلة الإحساس بالخجل والوجل، وأنه لا يملك أي دليل على تخلفه عن ركب الصالحين. هنا يطلب من الله عز وجل أن يلقنه ذلك. ولهذا من أجمل صور العفو يوم القيامة أن يؤمر بالعبد إلى النار، تأخذه الزبانية إلى نار جهنم جرا في السلاسل والأغلال، تحين منه التفاتة إلى الرب، يقول: يا رب ما كان هكذا ظني بك، فقط أنا لم أكن أتوقع، أنت الرؤوف، أنت الرحيم، أن تدخلني النار. فيقول الله عز وجل لملائكة، مضمون الرواية أنه: أرجعوا عبدي، مدام هكذا له حسن ظن بي أرجعوه. قد يقول قائل: هذه الحيلة قد يستعملها أهل جهنم جميعا، ولكن ليس الأمر كذلك. يعني هذا التوفيق هذا من مصاديق اللهم لقني حجتك. الله عز وجل لعنصر في هذا الإنسان يحب أن يرحمه في اللحظات الأخيرة قبل أن يدخل باب جهنم فيلقي في روعه. قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. الإنسان يوم القيامة لا يكلم الله بارتياح. هذا الإنسان أذن له في أن يتكلم مع الله عز وجل، ولعل في الخبر أنه أجيز كذبة، لو كان يحسن الظن بي ما عمل كذا وكذا. إنسان يكذب ولكن مع ذلك أنا أقبل كذبته، أرجعوه إلى جنات الخلد. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد، وافتح علينا أبواب رحمتك، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.